بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وزده يا رب صلاةً وسلامًا وبركةً متتابعةً ما تتابع الليل والنهار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة حفيةٌ عندنا أهل الإسلام، ولها في دين الله جل جلاله خصائص وفضائل وكرامات، ألا وإن من فضائلها الاستكثار من الصلاة والسلام على نبي الهدى ورسول الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، ويقول عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة بعد صلاة وسلاما تلو سلام كما تحب ربنا وترضى. وإنا لنحسب أن هذا المجلس أيها الكرام الذي نتدارس فيه شمائله وحقوقه وشأنه العظيم عليه الصلاة والسلام لمن الأسباب التي تحملنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا في هذا السفر المبارك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زلنا بعد في ثالث أبواب القسم الثاني من الكتاب، وهي حقوقه العظيمة عليه الصلاة والسلام. وثالث الأبواب منعقد في بيان حقه من التعزير والتوقير والنصرة والاحترام عليه الصلاة والسلام، فإنها من آكد الحقوق التي تتوجب علينا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في الفصول التي عقدها المصنف رحمه الله تباعا في هذا الباب، حتى كان آخر ذلك الحديث عن شأن السلف في توقيره عند رواية سنته صلى الله عليه وسلم ومدارسة حديثه، وأن ذلك من التوقير والبر والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تقدم طرف في عادة الصحابة وأخبارهم في تعظيمه وإجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وأن تعظيمه واحترامه كما كان في حياته يكون بعد مماته عليه الصلاة والسلام باقيا إلى يوم الدين. وهذا فصل نجلس إليه الليلة في باب آخر من أبواب معنى الاحترام والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا يزال باقيا إلى قيام الساعة، هو توقيره واحترامه في أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وحفظ حقهم ومكانتهم من باب توقيره واحترامه وحبه صلى الله عليه وسلم. يعقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان أن من جملة التوقير وأن من معاني البر برسولنا صلى الله عليه وسلم البر بآل بيته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وعنهن أجمعين، وأن هذا مما جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة، ومما نهجه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وسلك بنا سبيلهم لتأكيد هذا المعنى، وأن باب التوقير والاحترام والأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما يزال باقيا فينا أمة الإسلام، والتواصي به حفاظ على باب من أبواب الشريعة جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فلا تغفلوا في مجلسكم هذا عن كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه الصلاة والسلام وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم.
هذا الباب أيها الكرام، الأدب والحب والاحترام والتوقير لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال في أمة الإسلام محل خلط بين طوائف ثلاثة تنتسب إلى أمة الإسلام، وكل منها أخذ بالطرف، والحق فيما دلت عليه النصوص ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ثلاث طوائف أخطأت النهج في التعامل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطائفة غلاه، وطائفة جفاه، وطائفة أهل ضلال وبدعة وأهواء. أما الغلاة فمن يرى أن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من العصمة والمكانة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسبونهم إلى العصمة والطهارة من الذنوب والمعاصي، ويفرضون من القداسة شيئا لم ترد به النصوص. ويقابلهم الجفاة الذين لا يرون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم مزية، ويستشهدون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأما الطائفة الثالثة وهم أهل الضلال والأهواء والبدع، فهم من يزعم كذبا وزورا الانتساب والتشيع إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وينصبونهم أئمة لمذهبهم الفاسد المنحرف عن هدي الإسلام وطريقة الإسلام وشريعة الإسلام. ونعني بهم طائفة الرافضة الذين يتشبثون بحب آل البيت، ويزورون ما بينهم من العلاقة في نصبهم أئمة، ثم يفرضون لهم العصمة والولاية والإمامة، ويدعون من الأباطيل والكذب ما لا يثبت به نص ولا يقبله عقل. فتلك طوائف ثلاثة أخطأت النهج في تعاملهم مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق يا كرام الذي دلت عليه النصوص شيئان: أولهما أنهم بشر كسائر البشر، وأن كل عبد يلاقي ربه فيحاسبه على ما قدمت يداه، وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن قرابتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجي كافرا من عذاب النار، ولا تبعد العاصي عن ملاقاة جرم شؤم معصيته يوم يلقى الله. فأبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد صناديد جهنم عياذا بالله. وكذلك كل من كان منه بنسب أو صلة أو قرابة صلى الله عليه وسلم إن لم يكن معه إسلام وطاعة فلا تنفعه قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الطرف الآخر في شأنهم وحقهم ومكانتهم فهو حبهم وإعلاء مكانتهم في النفوس، وإجلالهم لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المحبة في النفوس والمكانة والإجلال. فإن الرجل يحب لما له من خصال الخير والفضل والإحسان، ويحب أهل بيته لأجل صلتهم به، فيحب الرجل ويحب آل بيته وقرابته إكراما له، ومن باب حبه يحب أولاده وأزواجه ومن به صلة وقرابة ونسب، وهذا لا ينكره أحد. وأنت أيها الرجل عندما يكرمك جار لك وصديق لك ويحسن إليك يوما ما، فرج عنك كربة أو كان معك في مصيبة أو قضى عنك دينا أو شفع فيك شفاعة وأسدى إليك معروفا، بعظم هذا المعروف والإحسان يعظم مكانه في قلبك. ثم إذا كان معروفه بمنزلة عظيمة هي لك كأنما حياة بعد ممات، فإنك لا تنساه له أبدا، بل إنك تزرع في بنيك وأهل بيتك وصايتك بمثل هذا الإنسان لعظيم حقه عليك، وتشعر أنك من أسره إياك بمعروفه وإحسانه، أنك لا تقوى على رد الجميل وأنك مهما فعلت من إحسان ومودة وملاطفة معه فإنه لا يزال ذا فضل وأياديه عليك شاهدة. هذا بيننا في أمور الدنيا، نعترف لذي الإحسان بإحسانه ولذي الفضل بفضله، وأهل المعروف والمروءة والكرم لا ينكرون الإحسان ولا ينكره إلا اللئام. فذو البر والمعروف يبقى صاحب إحسان وفضل، ويبقى أثره منطبعا في النفس، فيسري ذلك إلى أهل البيت. فما تزال تقول لبنيك إن فلانا هو والد أبيكم، هو شيخه وأستاذه، هو من رباه، هو من عهد إليه، هو كذا، وتذكر من محاسنه وبره حتى تزرع في قلوبهم حبه. ثم إنك لا تزال تصله بمودة ولطف وإحسان، وتتودد إلى أولاده إن لقيتهم، وإلى من له به صلة ومعرفة، تكرمهم إكراما له، وتحبهم حبا له، وتجلهم إجلالا له. هذا في عرف البشر، وهذا لا يزال منطبعا في النفوس. فإذا كان كذلك فإن هذا المعنى أوفر ما يكون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم البشر في البشر معروفا، وأطولهم فيهم يدا وإحسانا، بعثه الله عز وجل ففرج به كربات ونفس به مهمات، بل أخرج به الأمة من الظلمات إلى النور، واستنقذهم به صلى الله عليه وسلم من الضلالة والعماية والغواية والجهالة. ففتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ولا يزال أهل الإسلام يعرفون فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ومنة الله جل جلاله عليهم ببعثته وإرساله إليهم عليه الصلاة والسلام. فإن ذلك من المعروف الذي يبقى له صلى الله عليه وسلم في رقبة كل مسلم ومسلمة، وله من الحب والتوقير والاحترام ما تقدم في نصوص كثيرة سابقة. ألا وإن هذا الحب له عليه الصلاة والسلام، والاعتراف بالمعروف والمنة والجميل له صلى الله عليه وسلم، ما يزال يسري إلى أهل بيته من أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، فيحبون لحبه عليه الصلاة والسلام، ويكرمون إكراما له عليه الصلاة والسلام، وتبقى لهم في النفوس من المكانة والإجلال ما استوجبوه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى في المقابل أن كل منهم يلقى الله بعمله، ويحاسبه ربه جل جلاله على ما قدمت يداه، فلا يخلط هذا بذاك. ويبقى بعد ذلك أيضا شواهد النصوص التي أمرت بحفظ آل بيته عليه الصلاة والسلام وتوقيرهم وحبهم، فتلك نصوص آمرة تجتمع مع ما استقر في الطبائع والنفوس السوية والكرام والخصال الكريمة التي تنطوي عليها نفوس أهل الفضل والنبل والكرم. إذن فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهم بحسابهم عند ربهم، فإن كل امرئ منهم مرتهن بما قدم، والإنسان بما يلقى الله عز وجل من العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولم ينفعهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنجيهم من كفر الكافر ومعصية العاصي وذنب المذنب إذا لقي الله. وهم في الوقت ذاته لهم من الحق والمكانة والحب والإكرام لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم من ذلك بعض المواقف والشواهد والنصوص التي كان فيها كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم يثبتون حبهم لكل ما اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتيكم في هذا الفصل بعض المواقف الشواهد أيضا على ذلك. إذ يقول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله إن أباه، يتكلم عن أسامة بن زيد، يقول له إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. هم يثبتون هذا ويعترفون، ثم إذا هم يقولون بهذا بألسنتهم يقيمون في قلوبهم معاني الحب والتوقير. هذا فصل يسوق فيه المصنف رحمه الله من النصوص ثم من آثار السلف ما تبين مكانة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب والمكانة بما لهم من قرابة وشرف نسب اتصلوا به برسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي عياض: أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العد من كتابه وكتبت من أصله. قال: حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني قال: حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف قالت: حدثني أبي قال: حدثنا حاتم وهو ابن عقيل قال: حدثنا يحيى وهو ابن إسماعيل قال: حدثنا يحيى هو الحماني قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله في أهل بيتي ثلاثا. قلنا لزيد: من أهل بيته؟ قال: آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس.
هذا الحديث الذي أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح فيه مسألتان مهمتان، أولاهما بيان هذا الحق لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنشدكم الله في أهل بيتي. ونشدانه أمته بالله عز وجل يعني يستحلفها أن تحفظ هذا الحق، يقول: أنشدكم الله في أهل بيتي. وأما المسألة الثانية التي أثبتها الحديث فهم تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم فيها على أقوال. أقربها ما أثبته الإمام مسلم هنا في الصحيح عن زيد بن أرقم لما سئل رضي الله عنه من أهل بيته، قال: آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، باعتبار أن هؤلاء هم المسلمون من بني عمومته عليه الصلاة والسلام، واستمر الإسلام في ذرياتهم آل علي وجعفر وعقيل والعباس، والعباس عمه رضي الله عنه وأرضاهم جميعا. والحديث هذا مع ما سبق في الآية في مطلع الفصل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسر الرجس هاهنا بالشرك، وفسر بالمعصية والإثم، والأمر في الجملة يدل على مزية، وأن الله أثبت في كتابه أنه اختصهم سبحانه وتعالى بهذا المعنى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا النص مما أخطأت فيه الطائفتان المذكورتان في صدر المجلس، الغلاة والجفاة. فأما الغلاة فافترضوا العصمة والقداسة وأنهم فئة من أهل الجنة مهما كان أحدهم عليه من شؤم أو كفر أو ذنب أو كبيرة، والأخرى التي رفضت ذلك كله وزعمت النص منحصرا في أزواجه عليه الصلاة والسلام أو في فاطمة ابنته وزوجها علي رضي الله عنهما وأولادهم من بعدهم رضي الله عنهم. وأتى المصنف بتلك النصوص للدلالة على هذا. وأما الآية الأخرى فقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، هي عطف على قوله في صدر الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين كن ولا يزل. فانظر عبد الله، ما الذي تحفظه في قلبك لأمك حبا مكانة احتراما إجلالا؟ ها هن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاتك شرفا وفخرا. فحسب العبد أن يرى لزوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأمه التي أنجبته من الحب والاحترام، من البر والتوقير، من الإجلال والوفاء. وهن أعظم بذلك بنص القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكل زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات، وبالتالي حرم نكاحهن بعد مماته صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. حفظ الصحابة بعد مماته عليه الصلاة والسلام مكانة زوجاته، ووفروا لهن من الاحترام والإجلال والتوقير والبر ما هن أهل له، وما الصحابة الكرام أهل له رضي الله عنهم. حتى جاءت تلك الفئة الخبيثة من الرافضة فزعمت الزور والبهتان، وافترت الإثم والإفك في حق زوجة من كرام زوجاته عليه الصلاة والسلام، وأحب الناس إليه عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. فكل ذلك من الضلال والبطلان والغواية ما يصادم النصوص الشرعية فيظهر كذبه وبطلانه وضلاله. وما هذا الباب إلا لتقرير النصوص التي بنى عليها أهل السنة منهجهم واقتفوا فيها أثار السلف الصالح رضي الله عنهم في معاني هذه الأبواب مما تحمله النفوس اعتقادا وتلقى بها ربها عز وجل يوم القيامة.
وقال عليه السلام: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وفي بعض نصوص الحديث ورواياته: كتاب الله وسنتي، والمعنيان صحيحان. أما كتاب الله فهو المعتصم، وهو المرجع، وهو الملجأ، وهو المصدر الذي تستقي منه الأمة شريعة ربها ومنهاج حياتها وأحكام دينها بالحلال والحرام. وكتاب الله عز وجل هو دستورنا أمة الإسلام، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك به والأخذ بما جاء فيه والتعويل عليه والاحتكام إليه. إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله، فهذا أول الأمرين. وأما الثاني فوصيته بعترته أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه، قال: فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فبين وصيته عليه الصلاة والسلام وانعقادها في هذين الأمرين بهذا المناط، وهو الحفاظ على هذين الأمرين وأن نخلف فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بهما. أما أن نخلفه في القرآن فبالعناية به حفظا وعناية وتخلقا وتدبرا واحتكاما وعملا بما جاء فيه واستنانا. وأما أهل بيته فنخلفه صلى الله عليه وسلم فيهم بما أوصى في نصوص أخر من حبهم وتوفير الإكرام لهم وعدم الاستعجال في شأنهم وإكرامهم إكراما له صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وقد دلت النصوص الأخرى وسيأتي بعضها بعد قليل أن الوصية بهم احتراما لهم وإجلالا لهم، وأنهم ربما كان بعد مماته صلى الله عليه وسلم كان لغيرهم من أمور الدنيا وحظوظها أثرة عليهم، فينبغي ألا يلتفت عنهم وألا يتجاوز عنهم في أمور الإكرام والرعاية بما يستحقونها لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال عليه السلام: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد صلى الله عليه وسلم جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب.
الحديث لا يثبت صحته سندا ولا يوقف على تخريج صحيح يثبت به الحديث، وفي النصوص الصحيحة التي تغني عن هذا ما يكفي.
قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وذلك في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
هذا أحد النصوص الواردة في شأن نزول الآية الكريمة في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أفاض المفسرون والمحدثون وسائر علماء الأمة في بيان أهل البيت وتحديدهم مستجمعين في ذلك النصوص الواردة، ومنها هذا الحديث، حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجه أم سلمة رضي الله عنها، قال: دعا وكان في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وبنيها الحسن والحسين فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا يصح الاستناد إلى هذا الحديث كما ذهبت إليه الرافضة لإثبات العصمة في حق علي رضي الله عنه وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، فإن إذهاب الرجس المذكور في الآية والطهارة التي ذكرها الله عز وجل لأهل البيت ليس المقصود بها الارتفاع عن رتبة التكليف ولا الارتقاء فوق منزلة النبوة ولا مساواتها حتى، فأما العصمة التي تثبت للأنبياء فهي مخصوصة بهم، وأما الغلو وزعم أن هذا من الله عز وجل دلالة على أنهم تجاوزوا مراتب الأنبياء فيفرض لمن يزعمونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المعتقدات والأباطيل ما لا تقبله الشريعة، فلا يستشهد له بمثل هذه الآية. حتى زعموا أن أئمة آل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وابنه الحسين ثم من جاءوا بعدهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في شؤون الخلق وينصبون وينسبون إليهم من الكرامات وخراقة الأفعال ومن لا يقبله العقل من ما يزعمونه ولاية ما لا يقبل به عقل ولا يدل عليه نقل، فلا يصح الاستدلال به. وغاية ما في الآية مع الحديث أن الله خصهم بمزية وشرفهم على سائر الخلق بهذا النص إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهلي،
يقصد بها آية سورة آل عمران التي قال الله تعالى فيها في شأن وفد نصارى نجران لما أقبلوا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى المباهلة، وفيه نزل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وذكر الله المباهلة في قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والابتهال معناها الدعوة إلى الملاعنة أن لعنة الله تكون على الكاذب منهما. وقد أحجمت نصارى نجران عن هذه المباهلة حتى قال قائلهم إن كان نبيا حقا فقد حلت بكم اللعنة، فامتنعوا وكفوا عن ذلك على ما في القصة من الأخبار في السير. وعلى كل حال فتشير هذه الرواية التي أخرجها الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة، لأن الله يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فدعا الفاطمة وعليا والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي عليه الصلاة والسلام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من أفراد الصحابة مكانة وخصوصية وقربا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس أن كان ابن عمه فحسب وليس لأنه زوج ابنته فحسب، بل هو لهذين ولأمور أخر كثيرة جدا هي في مناقب أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تزوج إحدى أحب بناته عليه الصلاة والسلام فاطمة، وإحدى أكثر أهل بيته شبها به صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن أنجبت له ريحانتيه من الدنيا وقرة عينيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فاجتمع لعلي رضي الله عنه من الفضائل والخصائص والمكارم والمناقب ما لم يحزه أحد غيره من الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا. ومن مناقبه هذا النص الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، الحديث صح عن عدد من الصحابة، ونقل عن الإمام السيوطي أن الحديث بلغ رتبة التواتر لكثرة مروياته على تفاوت في درجات أسانيدها. إثبات الولاية لعلي صح منها لفظ أكبر من هذا وأعظم وأجل، لما يقول له عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فارتقى رضي الله عنه في قربه ومكانته وحفاوته صلى الله عليه وسلم به ما لم يبلغه غيره من الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا. إثبات الولاية لعلي أيضا مما لا تساعد في مفهوم أهل السنة ومعتقدهم على ما تذهب إليه الرافضة. إثبات الولاية له منقبة وكرامة وخصيصة وفضل، ويقابلها فضائل ومناقب لغيره من الصحابة تفرد به أحدهم. فلأبي بكر رضي الله عنه مثلا من الفضائل والمناقب ما لم يشارك فيه غيره، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل والمناقب أيضا ما لم يشارك فيه غيره، ولعثمان أيضا رضي الله عنه من الفضائل والمناقب ما لم يشارك فيه غيره. فعند أبي بكر شيء لا يشترك فيه معه عمر ولا عثمان ولا علي، ولعمر رضي الله عنه فضل لا يشارك فيه أبو بكر ولا عثمان ولا علي، ولعثمان من الفضائل ما لم يشارك فيه أبو بكر ولا عمر ولا علي، ولعلي رضي الله عنه من الفضائل ما لم يشارك فيه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. ماذا يعني هذا؟ يعني أن باب الفضائل والمناقب ليس لها مفهوم مخالفة. فإذا أثبتنا فضيلة لأحد هل يلزم منها نقيصة في حق غيره؟ وإثبات فضل لأحد الصحابة هل يعني ازدراء لغيره رضي الله عنهم جميعا؟ غاية ما في الأمر أن بعضهم يفضل بعضا في باب من الأبواب، وهذا مما جاءت به الشريعة. وكم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يثبت لبعض الفضائل خصوصية مطلقة لبعض أصحابه، لما يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعظمهم حياء عثمان، وينسب لكل صحابي من الفضائل، فيقول: أفرضهم زيد وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إثبات لكل واحد فضلا لا يعني نفيه عن غيره، لكن يعني اختصاصه بذلك، ويعني تفوقه فيه على غيره من الصحابة في هذا الباب. ها هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. علي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين للإسلام، وهو زوج ابنته وابن عمه رضي الله عنه. له من الفضائل شيء عظيم، وأبوابه في السنن من المناقب والفضائل مما لا ينازع فيه أحد سواه رضي الله عنه وأرضاه.
وقال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
والرواية عند الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فما أبغض علي رضي الله عنه رجل ينتسب إلى الإسلام إلا فيه نفاق، بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا أحبه أحد إلا لإيمان فيه. نحبه رضي الله عنه لما له من الفضائل والمناقب، حسبه أنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فحكموا فيهم بالعدل، وقاموا شريعة الله، ونقلوا الإسلام للأجيال من بعدهم، وحافظوا على شعائر الدين وحرماته وشعائره ومعالمه. وحسبه رضي الله عنه ما ثبت له في السنن الصحاح من المناقب والفضائل، وحسبه قربه بصهره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبه أن جعل الله شرف النسب المنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذريته. فالحسن والحسين ابناه رضي الله عنهم جميعا هم من بقي فيهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أمهم فاطمة رضي الله عنها. ولا يعرف في دنيا الناس اليوم في أنسابهم من السلالة التي تنتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نسلهما، فحفظ الله عز وجل نسبا مرتبطا في البشرية إلى يوم القيامة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
وقال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبك لله ورسوله ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. وقال للعباس: أخذ علي يا عم مع ولدك. فجمعهم وجللهم بملاءته، ثم قال: هذا عمي وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم اللهم من النار كستري إياهم. فأمنت أسقفة الباب وحوائط البيت. آمين آمين.
أما الحديث الأول، قوله للعباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. فالحديث أخرجه الترمذي وصححه، وفيه مكانة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله إنما عم الرجل صنو أبيه يعني في مكانته وبمثله احتراما وتقديرا وإجلالا وبرا. فالوصاية به وصاية لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعظم عمومة النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه ومكانته وجاهه وسيادته رضي الله عنه. وأما الحديث الآخر، وفيه قوله لعمه العباس: أغد علي يا عم مع ولدك. أغد علي يعني إيتني غدوة. فجمعهم وجللهم بملاءته يعني الملحفة والغطاء الواسع، جللهم يعني غطاهم بها. ثم قال: هذا عمي وصنو أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم اللهم من النار كستري إياهم. قال: فأمنت أسقفة الباب وحوائط البيت. آمين آمين. أسقفة الباب عتبته، يعني أنها نطقت تؤمن على دعواته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث قد تقدم سابقا وأخرجه البيهقي في الدلائل، وابن ماجه أيضا أخرجه مختصرا، لكن في إسناده بعض الرواة من لا يعرف، ولعله يظن به ضعف الحديث، ولهذا ضعفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال لأجل ذلك. ولا يثبت الحديث بسند صحيح، وإن كان ما سبق يثبت ما للعباس من مكانة، وأن آله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن أرقم المتقدم في صدر الفصل، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.
وكان يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما.
يأخذ أسامة بن زيد، وأسامة وإن لم يكن من أهل بيته لكنه حبه وابن حبه رضي الله عنه، وأبوه زيد بن أرقم الذي كان يدعى زيد بن محمد، فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، وأسامة ابنه، فكان في رعايته وفي تربيته. فكان يأخذ أسامة والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فهذه الدلالة أيضا على باب من حب يسري من حبنا إليه صلى الله عليه وسلم، يسري إلى حب من أحب. وقد تقدم هذا في الباب الثاني في علامات محبته صلى الله عليه وسلم، أن نحبه ونحب من أحبه عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا في أهل بيته.
يقول الحافظ ابن حجر، والحديث عند البخاري، يقول: يخاطب أبو بكر بذلك الناس: أرقبوا محمدا في أهل بيته صلى الله عليه وسلم. كيف نرقبه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته؟ يقول الحافظ ابن حجر: يوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه. يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. هذه من أبي بكر رضي الله عنه فقه لهذا الباب: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني اجعلوا من حفظكم لمكانة نبيكم صلى الله عليه وسلم حفظكم لأهل بيته، فلا تسيئوا إليهم ولا تؤذوهم ولا تمد إليهم يدا فيها إساءة وتطاول وأذى ينالهم فيكون بذلك أذية متصلة بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال أيضا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
هذا أحد الشواهد لفقه السلف، هذا أبو بكر رضي الله عنه والأثر في الصحيحين يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أن يكون أحد قرابته عليه الصلاة والسلام كالعباس وهو عمه، أو علي وهو ابن عمه، يقول: أن أصل ابن عمه عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أصل ابن عمي أنا، لا لشيء إلا لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما وضعتهما في الميزان، قرابتك أنت ونسبك أنت وأنت أنت، وجعلت مقابلها قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر أي الكفتين ستكون أرجح. لا محالة، من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحبه ومن ترجحت كفته في قلبه فقه مقولة أبي بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وسيأتي شاهد آخر لغيره من الصحابة.
وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسينا. وقال: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى حسن وحسين وأباهما وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة.
يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسينا. والحديث الذي أخرجه هاهنا الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي فيه إفراد الحسين بهذا الأثر، ويجمعها النصوص الأخرى التي تثبت مكانته مع الحسن، وقد أفرد في النصوص، جاء في النصوص مفردا لكل منهما من الفضائل، كنزوله عن المنبر صلى الله عليه وسلم: والحسن صبي يعثر في خطوته، فنزل فحمله وصعد به المنبر وقال: إن ابني هذا سيد. فخص الحسن ببعض الفضائل وخص الحسين بغيرها، وجمع معا رضي الله عنهما في أحاديث أخرى تدل على قربهم ومكانتهم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى حسن وحسين وأباهما وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة، فقد تقدم سابقا وأن الذهبي رحمه الله قال: إسناده ضعيف والمتن منكر.
وقال عليه السلام: من أهان قريشا أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها.
وقال الثناء على قريش ومناقبها أيضا مما ثبت في السنة جملة، وأن لها من المكانة والتقدم لكونها من رؤوس العرب ومن صلبها ومن أشراف قبائلها. فقال: من أهان قريشا أهانه الله. والحديث عند أحمد والحاكم وغيرهم من أصحاب السنن، وقد وثق رواته الهيثمي وغيره. والحديث الآخر: قدموا قريشا ولا تقدموها، حملوا ذلك على الولاية والإمامة وبعض رتب أن المسؤولية والحكم ونحوها، أن الأولوية إذا تساوت الرتب فإن من المرجحات لقريش مثل هذا الحديث أن يكون لها مزية على غيرها. قال أهل العلم: ليس هذا من العنصرية التي قد يفهمها المحدثون، لأنه عليه الصلاة والسلام قرشي، ولكن لأن الله عز وجل يفضل بعض خلقه على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وله سبحانه الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل إذ فضل مكانا على مكان، أو زمانا على زمان، أو فئة من البشر على فئة، فإنها لا تعني طبقية في الإسلام، ولا تعني عنصرية تؤول بجور واستعباد وظلم لفئات أخرى كما يفعله البشر إذا فضلوا بعضهم على بعض. ميزان الشريعة عدل، التفضيل نسبي، بمعنى أن قريش إن فضلت هنا فلما لها من الخصائص كرجاحة عقل وصلابة نفس وسداد رأي، فإنها أولى والله عز وجل أعلم بما خلق، ولا يعني هذا تفضيلها مطلقا في كل شؤون الدين والدنيا، وهذا لا يستوي في ميزان الإسلام. بل ربنا عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأحب عند الله أكثرهم تضاعة وتقوى له عز وجل. لكن الحديث في الجملة يدل على معنى فهمه أهل العلم بقدره، وأنه إذا تساوى اثنان في منافسة على ولاية أو منصب أو شيء من الرعاية والمسؤولية الولاية العامة أو الخاصة، فإن من الترجيح لقريش ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قدموا قريشا ولا تقدموها.
وقال عليه السلام لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة.
الحديث في صحيح البخاري، وله أيضا قريب منه عند مسلم في الصحيح، لا تؤذيني في عائشة، ويقولها لزوجة أخرى من زوجاته أم سلمة رضي الله عنهما جميعا، لا تؤذيني في عائشة. يريد عليه الصلاة والسلام أنه قد يكون بين الضرائر وزوجات الرجل الواحد من الغيرة وشيء مما لا يخلو عنه النساء في الأصل والفطرة ما قد يكون أذى يلحق قلب الزوج، فيقول عليه الصلاة والسلام موصيا زوجه على زوجه الأخرى لا تؤذيني في عائشة. ووصيته صلى الله عليه وسلم هي وصية لطرف من أطراف أهل بيته، والكلام ذاته إثبات فضيلة لعائشة رضي الله عنها من بين زوجاته لا يعني ازدراء لغيرها رضي الله عنهن جميعا، بل حبهن وإجلالهن وحفظ مكانتهن جميعا على حد سواء، ويفضلن في قلوبنا من الحب بمثل ما يفضلن به عنده صلى الله عليه وسلم، لأننا إنما أحببناهن بسببه عليه الصلاة والسلام، فمن كانت إليه أحب كانت إلينا أحب، ومن كانت إلى قلبه أقرب كانت في نفوسنا أجل وأعظم رضي الله عنهن جميعا. فقوله لا تؤذيني في عائشة رضي الله عنها هو من إحدى الدلائل التي تدل على مكانتها خصوصية بين زوجاته عليه الصلاة والسلام. وأصرح من ذلك جوابه لعمر بن العاص إذ سأله من أحب الناس إليك فقال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها، فصرح عليه الصلاة والسلام بحبه لها. ولما مرض آخر حياته عليه الصلاة والسلام استأذن زوجاته أن يتمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن، وما استأذن عليه الصلاة والسلام وراعى حقوقهن في القسمة والعدل إلا لما في قلبه من ميل وحب أكبر إلى عائشة رضي الله عنها، وقد عرفنا ذلك جميعا رضي الله عنهن. وهذا من الشواهد في قوله لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة.
وعن عقبة بن الحارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه وقد جعل الحسن بن علي على عنقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك.
الحديث عند البخاري، وهو من لطائف الأحاديث الواردة في شأن أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. كان صبيا يرتع، طفلا يخطو في خطواته، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم والحسن وأبوه علي عنده، فأخذ الحسن بن علي على عنقه، حمله كما يفعل أحدنا بصغاره وأطفاله فيحملهم على عنقه وعلى كتفه، فعل ذلك ملاطفة، فعل ذلك محبة ومودة، حمله وجعل يرتجز أبو بكر رضي الله عنه فيقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، ملاطفة، هو يقول إن الحسن شبيه بجده لا بأبيه. وعلي يضحك رضي الله عنه، قوله بأبي يعني يفديه أبو بكر كأنه يقول أفديك بأبي، ثم يثبت شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان كذلك. فالحسن ابن علي رضي الله عنهما من أكثر الناس شبها بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه تطبيق عملي لملاطفة الصحابة، لحبهم لآل بيته عليه الصلاة والسلام، لتوددهم، لعلمهم أن ذلك من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوددون إلى أحفاده وهم أطفال صغار، ويتقربون إليهم بالمزاح والمداعبة والملاطفة رضي الله عنهم جميعا.
وروي عن عبد الله بن الحسن قال أتيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حاجة، فقال لي إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، فإني أستحي من الله أن يراك على بابي.
عبد الله بن الحسن حفيد الحسن بن علي، هو عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، هو حفيد الحسن بن علي، أتى إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة، جاء يسأله يكلمه في حاجة، ولم تذكر في الرواية الحاجة هذه، فقال له عمر إجلالا وتوقيرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب، يعني ما لم تكن هناك، ما لم يكن داعي لقدومك بنفسك ووقوفك عند بابي، يقول إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي، يعني ابعث من ترسله إلي يبلغني بحاجتك، أو اكتب فإني أستحي من الله أن يراك على بابي. رأوا أن هؤلاء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم أكبر وقدرهم أعظم من أن يعاملوا كسائر الناس بلا احترام ولا تقدير، يجلون به لقربهم من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس رضي الله عنه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الطبراني مختصرا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه قصة تحكي صفحة من الأدب، أدب الطلب بين العالم والمتعلم، بين الشيخ والتلميذ، وفي وجهها الآخر أعني القصة صفحة أخرى من الأدب مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت من أجلة الصحابة وأكبرهم سنا، وابن عباس من شباب الصحابة وفتيانهم، وإنه عليه الصلاة والسلام إذ مات فابن عباس كان قد راهق الاحتلام وهو على مشارف البلوغ فحسب، ولما تقدمت الأيام وصحب ابن عباس رضي الله عنهما كبار الصحابة من الفقهاء والعلماء ليغترف من علمهم حتى تبوأ عرش العلم في الأمة وأصبح حبرها وترجمان القرآن رضي الله عنه، كانت هذه القصة في مشهد مهيب. يقول صلى زيد على جنازة أمه فقربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركاب البغلة، والركاب موضع القدم الذي يوضع فيه لأجل الاعتلاء على ظهر الدابة، فأمسك بالركاب يقربها إلى قدم زيد رضي الله عنه. وفي هذا من الأدب والإجلال شيء عظيم، يفعل هكذا التلميذ بشيخه إجلالا واحتراما. فأعظم زيد هذا الموقف إذ يكون هذا بيد ابن عباس، فقال زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما مثلك يفعل هذا؟ فأجاب ابن عباس بمنطق الأدب من التلميذ، قال هكذا نفعل بالعلماء. لكن زيد رضي الله عنه استحضر للتو مكانة آل بيته عليه الصلاة والسلام، فقبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، يقصد الاحترام والتقدير والإجلال، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما فيما فعل من إمساكه بركاب البغلة لزيد وهو من علماء الصحابة وكبارهم ليس شيء يزري به وحاشا، وليس شيء فيه منقصة في حقه رضي الله عنه، لكن زيدا نظر من المقام الآخر إلى قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم من حق التوقير والأدب والاحترام. ما أعظمها من أخلاق ونفوس عظيمة كبيرة عندما ينظر كل واحد إلى الآخر بما يجب له عليه من الحق والأدب، لا إلى ما يجب لذاته ونفسه وشخصه. فنظر ابن عباس إلى حق العالم في زيد، ونظر زيد إلى حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس، فتبادل الأدب والاحترام، وبقيت صفحة مشرقة تصلح أن تكون درسا للأجيال، تعلم فيها الآداب وتوقر فيها القيم وتظهر فيها معالم الأخلاق وشرفها في الإسلام. ما يزال في فصلنا بقية يا كرام، في هذا الباب الذي يحفظ فيه حق النبي صلى الله عليه وسلم برا وتوقيرا وإجلالا في أهل بيته وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم. صلاة الله تتلى في سرور تبدد لوعة الأحزان فينا، صلاة الله ترياق ونور بها تمحى ذنوب المذنبين، على المختار محمود السجايا وخير الخلق إحسانا ولينا، صلاة الله ما اضطربت شفاه تردد ذكره حينا فحينا. الليلة جمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباركة مضاعفة الأجر والثواب، لكم بكل صلاة 10 صلوات من ربكم. أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأكثروا الصلاة عليه معشر المحبين، واستكثروا من صلاة ربكم عليكم بصلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. واجعل لنا إلهي ولكل أمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.